إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سلف بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وحوله وقوته كلام عن مجمل اعتقاد السلف، وعن أصول أهل السنة، وعن منهاج النبوة أسسا وأصولا، ومر ذكر بعض تلك الأصول، وهذا سائرها إن شاء الله جل وعلا. من أصول أهل السنة ومن عقيدتهم محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوليهم، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. والحديث رواه مسلم. ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فإن الله جل وعلا بعدما خاطبهن بقوله يا نساء النبي، ووجه إليهن نصائح ووعدهن بالأجر العظيم، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد بهم هاهنا في أصول أهل السنة الصالحون خاصة. أما قرابته صلى الله عليه وآله وسلم من غير الصالحين فليس لهم حق في محبة أهل السنة ولا في توليهم. قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. فالقرابة بمجردها والانتساب من غير صلاح في الدين لا يغني عن صاحبه من الله تبارك وتعالى شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الله رب العالمين من أن خير الناس عند الله تبارك وتعالى المتقون، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإن من كان مستعبدا مسترقا ممن دخل الإسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصار من أصحابه، هؤلاء خير وأنقى من النسيب أبي لهب، فإنه بطأ به عمله فلم يسرع به نسبه. فقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصالحون لهم علينا حق المحبة وحق التوقير وحق الاحترام والإكرام، ولا يجوز مع ذلك أن نغلو فيهم فنتقرب إليهم بشيء من العبادة، أو نعتقد فيهم ما لا يجوز من أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله جل وعلا. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الكل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان ذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عظيم منزلته عند ربه ورفعة قدره، فكيف بغيره؟ فما يعتقده بعض الناس اليوم ممن ينتسبون لقرابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك يقربهم من غير ما عمل صالح، فليس ذلك كذلك، بل هو اعتقاد باطل. فهذا أصل من أصول أهل السنة ومن عقائدهم، محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة فضلهم وشرفهم، لأن الله تبارك وتعالى أجرى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الوصية بهم، كما وقع يوم غدير خم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرض. وقد ذكر العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير نحوا مما دلت عليه هذه الوصية العظيمة، فقال رحمه الله: ولا ننكر الوساطة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. والروافض يخرجون أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آل البيت، ويتمسكون بحديث غدير خم، ولكنهم يخرجون أمهات المؤمنين من آل البيت، وهذا من ضلالهم واتباعهم لشياطينهم وأهوائهم، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بيته، وقد مر ذكر ذلك في الآية وهي بكاملها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية: الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. فدخل في هذه الآية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، لحديث عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخل، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فمن أصول أهل السنة والجماعة ومن عقيدة السلف أنهم يحبون أهل البيت، ومنهم أمهات المؤمنين، ويتولونهم ويوقرونهم ويحترمونهم ولا يغلون فيهم، فهم فيهم بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، فإن أقواما ناصبوهم العداء وهم الناصبة، وكذا هنالك أقوام غلوا فيهم حتى أثبتوا لهم ما لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى ولا يكون إلا له، كما فعل الروافض مع علي رضي الله عنه، ومع الحسين وغيرهما من آل البيت. هذا أصل من أصول أهل السنة، وكذلك من أصولهم أن كرامات الأولياء ثابتة واقعة، ودليلهم في ذلك ما ذكره الله في القرآن المجيد عن أصحاب الكهف وغيرهم، وكذلك ما يشاهده الناس في كل زمان ومكان. وقد خالف أهل السنة في ذلك المعتزلة، واحتجوا بأن إثبات كرامات الأولياء يوجب اشتباه الولي بالنبي والساحر بالولي. وقد رد عليهم أهل السنة بأمرين: أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة، فإنكارها مكابرة. وأما الأمر الثاني فهو أن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن النبي يقول إنه نبي فيؤيده الله تبارك وتعالى بالمعجزة. وأما الولي فإنه لا يقول إنه نبي، وكل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب. وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي فهذا غير صحيح، لأن الولي مؤمن تقي تأتيه الكرامة من الله تبارك وتعالى بدون عمل لها، ولا يمكن معارضتها. وأما الساحر فكافر منحرف يحصل له أثر سحره بما يتعاطاه من أسبابه، ويمكن أن يعارض سحره بسحر آخر. ولا كذلك الولي في كرامته التي يدريها الله تبارك وتعالى له. فالولي عند أهل السنة والجماعة هو كل مؤمن تقي، فكل قائم بطاعة الله تبارك وتعالى على الوجه المطلوب شرعا فهو من أولياء الله جل وعلا. وأما الكرامة فأمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له أو نصرة لدين الله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل: فما فائدة تلك الكرامات؟ ولها فوائد كثيرة، فمنها بيان قدرة الله تبارك وتعالى، ومنها نصرة الدين أو تكريم الولي الذي أظهر الله رب العالمين ذلك الخارق من خوارق العادات على يديه. ومن فوائدها أيضا زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده الكرامة، وكذلك تثبيت غيره، وهي من البشرى لذلك الولي. ثم هي معجزة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي تمسك الولي بدينه، لأنها كالشهادة للولي بأنه على حق. فإذا كان الولي مؤمنا تقيا يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يقول ما أجراه الله تعالى له من الأمر الخارق للعادة إلى النبي الذي يتبعه وللدين الذي يتمسك به. والفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة تحصل للولي، وأما المعجزة فتحصل للنبي. والكرامة نوعان: في العلوم والمكاشفات، وفي القدرة والتأثيرات. فأما الكرامة في العلوم والمكاشفات فذلك بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره، أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى السرايا المحصورة في العراق، فقال لقائدها واسمه سارية: الجبل يا سارية، أي يلزم الجبل يا سارية، يا سارية الجبل الجبل، إما تحذيرا وإما إرشادا وإغراء. فسمعه القائد فاعتصم بالجبل، فيكون حينئذ قد أمره بأن يلزمه: يا ساريته الجبل الجبل. فسمع سارية ذلك وهو بالعراق، وعمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكشف الله تعالى له ذلك الأمر وأرشد فيه ذلك القائد بذلك الإرشاد، فلزم الجبل واعتصم به، فحصلت له ولجنده النجاة. فهذا نوع. وأما النوع الثاني ففي القدرة والتأثيرات، وذلك بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا يحصل لغيره، كما وقع للعلاء بن الحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن الماء. فهذا كله لا يحصل إلا لمن كان مؤمنا تقيا، وكل مؤمن تقي هو لله ولي.
وهذا بنص القرآن المجيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، ومهما جاءك من أحد يمشي على الماء أو يطير في الهواء وهو لا يتبع كلام الله ولا يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أنه شيطان. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يحدث من المخالفة في أمثال هذه الأمور من أقوام إنما يستخدمون الشياطين لكي يأتوا بأمور تبدو خارقة للعادة من أجل أن يلبسوا على الناس وأن يحرفوهم عن دينهم. والضابط في هذا الأمر أن يكون من أجر الله الخارق للعادة له أن يكون مؤمنا تقيا، أن يكون ملتزما بالأمر منتهيا عن النهي. ومع ذلك فهذه الكرامات إنما هي لمن أجراها الله تبارك وتعالى على يديه، وهو عبد من عباد الله مؤمن وتقي متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يطلب منه شيء لا يطلب إلا من الله، ولا يستغاث به إلا في الأمور التي أباح الله تبارك وتعالى، فما يصح لون من ألوان الاستغاثة فيما يقدر عليه العبد. كما يكون الرجل يعاني ما يعاني ويعالج ما يعالج من الأمواج وهو لا يحسن السباحة، فيستغيث برجل على الشاطئ يحسن السباحة فيأخذ بيده. فأمثال هذه الاستغاثات لا شيء فيها. أما أن يستغاث بالأولياء لا في حياتهم وإنما بعد مماتهم وقد صاروا تحت أطباق الثرى ويعتقد فيهم ما لا يعتقد إلا لله تبارك وتعالى من الربوبية ومن الألوهية إلى غير ذلك من تلك الأمور الشركية، فهذا مما لم يأتي به كتاب ولا نطقت به سنة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الأمر الكبير على هذا النحو المستقيم. أهل السنة والجماعة هم أتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ويتبعون آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار امتثالا لقول النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كما في حديث الإرباض رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فأهل السنة في طريقتهم وفي سيرتهم وفي كلامهم وفي حركة حياتهم يلتزمون اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يخرجون الأمور عن حدها الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرمه الله رب العالمين وأكرم أمته، وأجرى بعض الخوارق لبعض أفراد من هذه الأمة حتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هذا داعيا لتمسكهم بالدين أكثر ما يكون التمسك وأعظم. وأما أن يكون ذلك سببا للانحراف في العقيدة فهذا ليس عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء، وهي ما يجريه الله تعالى على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم، كما ورد ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهم يخالفون في هذا المعتزلة والجهمية وغيرهم، لأن هؤلاء المعتزلة إنما ينكرون الأمر الواقع. ويجب أن نعلم أن من الناس في هذا الوقت من ضل في موضوع الكرامات وغالى فيها حتى أدخل فيها ما ليس منه من الشعوذة وأعمال السحر والاستعانة بالشياطين والأخذ بقواعد الدجل. والفرق واضح بين الكرامة والشعوذة، فالكرامة ما يجريه الله على أيدي عباد الله الصالحين من المؤمنين المتقين، وأما الشعوذة فهي ما يجري على يد السحرة والكفرة والملاحدة بقصد إضلال الخلق وابتزاز أموالهم. الكرامة سبيل إلى الطاعة، وأما الشعوذة فسببها الكفر والمعاصي. وأعظم الكرامة الاستقامة، الاستقامة أعظم الكرامة. أهل السنة لا يمارون في هذا الباب، لأن هنالك أقوام يتطرفون في مقابل ما قد تطرف فيه غيرهم،
مثل ما حدث من بعض المنتسبين إلى السنة فيما يتعلق بذكر الله جل وعلا. فهذا من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، يتبعون في هذا الأصل العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون أصحابه والصالحين من بعدهم، فإنهم كانوا يكثرون من ذكر الله رب العالمين، وما تزال ألسنتهم رطبة بذكر الله في جميع أحوالهم. ولكن لما انحرف أقوام من القبريين الخرافيين في مسألة الذكر، ووضعوا له طقوسا وشعائر لم يأتي بها كتاب ولم تنطق بها سنة، تطرف في مقابل هذا التطرف أقوام، حتى وجد في قلوبهم من جفاء ذكر الله تبارك وتعالى ما وجد. فكذلك أمر الكرامات ومسألة الأولياء تطرف فيها من تطرف من أصحاب الخرافات والترهات ومن أصحاب الشرك والشركيات، فيتطرف في المقابل أقوام في الإنكار. وليس كذلك، أهل السنة يعتقدون ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالى لأولياء. الولي من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه. قال ربنا تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالإيمان والتقوى تكون الولاية من الله تبارك وتعالى، فهؤلاء هم أولياء الله حقا وصدقا. وأما الأمور الخارقة للعادة فهذا ما يجريه الله تبارك وتعالى على يد ولي من أوليائه فيما يتعلق بكرامات الأولياء، وتكون معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ولكنها لا تصل إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين. وقد تواترت النصوص بذكر بعض كرامات الله تبارك وتعالى لبعض أولياء، فمن ذلك قصة أصحاب الكهف وقصة مريم رضي الله عنها عندما جاءها المخاض، فأجاءها إلى جذع النخلة، فأمرها الله أن تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنية، ورزق الله تبارك وتعالى لها كذلك بوجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. وكذلك قصة آصف وهو كاتب سليمان، وكذا قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قصة جريج الراهب، قصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة، إلى غير ذلك مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة الثابتة أو بما صح عن السلف ومن جاء بعدهم. والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن سببها الولاية، والولاية موجودة إلى قيام الساعة. ومن جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مزكيا له دالا على ولايته حتى يعرض عمله كله على الكتاب والسنة، فيعرف بالموافقة للكتاب والسنة واتباعه لهما ظاهرا وباطنا. من فضائل الأولياء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة، ومن أصولهم أيضا وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية. فهذا من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا مما ذكره علماؤنا من أهل السنة في معتقداتهم التي صنفوها: وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها، وتبقى طاعتهم بالمعروف في غير تلك المعصية. وهذا ما أرشد إليه ربنا تبارك وتعالى وأمر به في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو نظرت في نظم الآية لوجدت أن طاعة أولي الأمر إنما هي مؤسسة على طاعة الله تعالى وطاعة الرسول، ولذلك لم يعد الفعل معه، وإنما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله.
وأطيعوا الرسول، فأثبت طاعة مستقلة له جل وعلا، وأثبت الطاعة المستقلة لرسوله لأنه يبلغ عنه. وأما أولو الأمر فلم يثبت لهم طاعة مستقلة، وإنما جعل طاعتهم تبعا، فقالوا أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. أهل السنة يرون أن معصية الأمير المسلم معصية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والحديث في الصحيحين. فأهل السنة يرون الصلاة خلف الأمراء ولو كانوا من أهل الظلم والجور، ويرون الجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، ويرون مناصحتهم، ويرون تحريم الخروج عليهم إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر. وحتى لو أتى منهم كفر فإن أهل السنة يقولون لا يخرج عليهم إلا إذا وجدت العدة. أما إحداث الفوضى في البلاد وأما الإتيان بالفساد والإفساد فذلك ما نهى عنه ربنا وحذر منه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أصول أهل السنة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح. وأما المعتزلة فإنهم يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا، ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا أصل من أصول الخمسة عند المعتزلة، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعناه عندهم الخروج على الأئمة إذا ما وقع منهم مخالفة للشريعة ولو كان ذلك دون الكفر، لأنهم إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر فإن المعتزلة حينئذ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي نزلوه على هذا الأمر وهو الخروج يخرجون عليه. وعمل المعتزلة هذا هو الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا، هو نفسه من أعظم المنكر. وكذلك الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وكفروهم ووضعوا السيف في رقابهم. وأما أهل السنة فإنهم في هذا الأمر على الجادة، يعتقدون أن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله جل وعلا، فيعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن، وأصله في الصحيحين. أهل السنة يعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله تعالى برهان، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الحديث أخرجه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو جمعت إلى هذا الحديث الذي يتخذه بعض أهل الزيغ والأهواء الذين يعملون النصوص في عصر دون عصر وينزلونها على أشخاص دون أشخاص ولا يستقيمون على أمر يقتنع به المسلمون من السدج والبسطاء والمساكين، وإنما يتلونون تلون الحرباء فينكرون النصوص في عصر ويثبتون النصوص نفسها في عصر آخر، ولعل ذلك من غلوهم في تكفير المسلمين وإخراجهم عن دائرة الدين، فهم يقولون ما أقاموا فيكم كتاب الله. لو جمعت إلى هذا الحديث ما أقاموا فيكم كتاب الله قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على من قال أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فلو أن الأمر وصل إلى هذا الحد وحده فإقامة كتاب الله تبارك وتعالى حينئذ أمر نسبي، ولم يأتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان على مستوى عصر النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من الله تبارك وتعالى. ولما انقضت القرون الثلاثة المفضلة جاء من بعد ذلك ما هو معروف من التغير، وما يزال ذلك يزداد حتى يلقى الناس ربهم، وما أتى على الناس عام إلا والذي بعده شر منه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة، وهي عقوبات عادلة تتناسب مع عظم جريمته. من ذلك أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلي، ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه، وهذا كالكناية عن عظيم ذنبه. ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله يوم القيامة. من فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتقب، ومن فارق الجماعة حل دمه. يعتقد أهل السنة والجماعة أن دعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد، وهو علامة الرجل من أهل السنة، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. قال الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليه، وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وأما صلاحهم فلأنفسهم وللمسلمين. لذلك قال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف مقررا هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. فأهل السنة يرون أن سب الأمراء مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى ذلك ابن أبي عاصم في السنة، ورواه غيره أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. كثير ممن أضلهم الله تعالى على علم، وكثير ممن ينعق بما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، كثير من أولئك يأخذون النصوص في حال ويدعونها في أخرى، فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا على جادة أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أن يكون هؤلاء من السلفيين، لأن الرجل إذا كان مستقيما فهو ينزل النصوص على منازلها، وأما الذين يأخذونها طورا ويدعونها طورا إذا وافقت أهواءهم أخذوا بها، وإذا لم يستسيغوها رفضوها وطرحوها، فهؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ضلوا وأضلوا، والله تبارك وتعالى حسيبهم، وهو نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجهه الكريم. من أصول أهل السنة والجماعة ومن عقيدة السلف اتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال اتباع ما جاء في الكتاب أو السنة باطنا وظاهرا، ويتبعون ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما، ويتبعون الخلفاء الراشدين خصوصا، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والحديث حديث صحيح، فما مر رجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية العرباض رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأهل السنة لا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد من الناس، لذلك هم أهل الكتاب والسنة، هم أهل السنة والجماعة بعد أخذهم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة. فهذا هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة والإجماع. وأما ما اختلف فيه الناس فإنهم يردونه إلى الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرسول، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته بأن يرجع فيما اختلف فيه إليه من أجل أن يفصل فيه، وبعد مماته فالرد إليه هو الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أهل السنة لا يعتقدون العصمة لأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون موافقا للكتاب والسنة، ويعتقدون أن المجتهد يخطئ ويصيب، ولا يسمحون بالاجتهاد إلا لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد المعروفة، وهي مثبتة معروفة عند أهل العلم، ولا إنكار عندهم في مسائل الاجتهاد السائغ، فالاختلاف عندهم في المسائل الاجتهادية لا يوجب العداوة والتهاجر بينهم كما يفعله المتعصبة وأهل الأهواء، بل يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية، بخلاف أهل البدع فإنهم يعادون أو يضللون أو يكفرون من خالفهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر تعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه من كل شائبة من شوائب إرادة غير الله جل وعلا، فأمر بأن يخلصه صاحبه لله رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تأويل هذه الآية العظيمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: هذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة. وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله
ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهم أنهم يتبعون ولا يبتدعون، يتبعون السنة ظاهرا وباطنا. وهم مع ذلك كما مر في الأصل الأول من أصولهم والركيزة الأولى من ركائز سيرهم إلى ربهم، أنهم يجردون توحيدهم لربهم تبارك وتعالى بأن يكون العمل خالصا لله جل وعلا. وأما هذا الأصل الذي معنا فهو تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان الأصلان هما شرط قبول الأعمال عند الله جل وعلا. وأما إعمال العقل فيما لا مجال للعقل فيه، فهذا مما يحذره من كان سائرا على منهاج النبوة آخذا بمنهج السلف، فهو يحذر التأويل الفاسد ويبتعد عن مناهج أهل الزيغ والضلال والانحراف والبدعة، يتمسك بغرز سلفه الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. فطريق الخلاص والنجاة إنما هو بالاتباع وترك الابتداع. الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله وما ذكره أيضا الحافظ ابن كثير ورد مثله عن الفضيل بن عياض رحمه الله، وقد قال الفضيل في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فلا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله جل وعلا من شرطين رئيسين، ولا بد من وجودهما مجتمعين، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، بمعنى أنه من أتى بواحد منهما ولم يأتي بأخيه فعمله مردود عليه. الأول إخلاص العبادة لله وحده، والثاني تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جلت قدرته فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث القدسي الذي رواه النبي عن ربه جل وعلا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة. الإخلاص لا يتأتى مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله تعالى وحده. فهذا ما يتعلق بإجمال بالشرط الأول. وأما الشرط الثاني فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأي عمل لا يتوفر فيه هذان الشرطان فهو مردود على عامله مضروب به وجهه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فليس الدين بحاجة إلى من يزيد فيه أو ينقص منه. الدين كامل والعقيدة كاملة والشريعة كاملة، وهي واضحة مفصلة لا لبس فيها ولا غموض، فعلى المسلم أن يتمسك بالأثر وأن يدع عنه بنيات الطريق وأن يدع الأهواء جانبا وأن يحذر الزيغ والابتداع والضلال وأن يلزم غرز أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. هذا الأصل الجليل الذي ضل عنه من ضل من الدعاة إلى الأهواء والبدعة في الجماعات والفرق المنحرفة عن منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين، هذا الأصل الأصيل لما ضيعوه ضيعوا الأمة، إلا من رحم الله تعالى ممن تمسك به. فقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع وتنهى عن الإحداث في الدين. قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسبب النزول لهذه الآية كما عند البخاري في صحيحه وعند غيره كان أمرا دنيويا، لما اختلف الزبير مع رجل من الأنصار في سقي زرع لهما فاختلف، فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورده من الفضل إلى العدل، وأنزل الله تبارك وتعالى الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سبب نزول الآية داخل فيها دخولا أوليا كما مر، وكان سبب نزولها أمرا دنيويا، ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونظمها من أشد ما يكون تحذيرا وترهيبا من مخالفة الرسول ظاهرا وباطنا، لقوله تبارك وتعالى: فلا وربك، فهذا قسم، لا يؤمنون فنفى الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهو مأخوذ مما تتداخل به أغصان الأشجار، فكل ما وقع فيه خلاف فلا بد أن يرد إلى الله، والرد إلى الله رد إلى كتابه، وأن يرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرد إلى الرسول رد إلى سنته، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا أمر باطن يتعلق بالقلوب والأرواح، فلا بد من التسليم، وأتى بالمفعول المطلق يؤكد ذلك تأكيدا، ويسلموا تسليما، تسليما كاملا ليس فيه منازعة باطنة فضلا عن المنازعة الظاهرة. فإذا كان ذلك في الأمور الدنيوية سبب نزول الآية كان أمرا دنيويا في سقي زرع وما أشبه وقسمة ماء للري، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة، فكيف بما فوق ذلك مما يتعلق بالدين؟ وإنما وقع الخلل بسبب مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر ذكر ذلك ومرت الإشارة إليه. فكل ما تراه من الخلاف والاختلاف فسببه ترك قدر مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق أهل الكتاب قبلنا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا، أي فتركوا، حظا أي قدرا ونصيبا مما ذكروا به، أي مما جاءهم به نبيهم من الوحي، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وأتى التعقيب بالفاء يدل على الفورية والمباشرة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ومر أن الله تبارك وتعالى لا يذكر لنا أحوال السابقين من الأمم الماضية من أجل المتاع الفكري ولا الترف العقلي، وإنما يذكرنا بما ينفع، فما كان عندهم من المخالفة فإنما يذكره الله مع ما ترتب عليه من العقوبة لنحذره، وأما ما كان عندهم من الموافقة مع ما ترتب عليه من الثواب والجزاء في الدنيا والآخرة فمن أجل أن نقبل عليه وأن نعمل. فلا يقولن قائل هذا إنما كان لأهل الكتاب من قبلنا، بل هي سنة ماضية في هذه الأمة إلى يوم القيامة. والدليل على ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا في كل صلاة يقولها الإمام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، يذكر من وراءه من المصلين، وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذكر أصحابه وتذكر الأمة بعد ذلك بهذا الأمر الكبير ما أقيمت في الأرض صلاة. استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فجعل الاختلاف الظاهر من أن يستنصل إنسان إلى الأمام قليلا أو أن يرجع إلى الوراء قليلا ولا يستوي الصف، جعله سببا لاختلاف القلوب، فكيف بما فوق ذلك؟ فإذا كان الخلاف البدني في التراص في الصلاة يؤدي إلى اختلاف القلوب، فكيف باختلاف المناهج؟ فكيف باختلاف الجماعات والفرق؟ فكيف باختلاف العقائد؟ فهذا كله يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى العداوة والبغضاء كما في الآية. فإذا اختلفت القلوب فمعنى اختلافها أن تدب كالعقارب العداوة والبغضاء بين الأمة، فهذا من الأمور الكبيرة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. إنما جاء الإسلام العظيم بالائتلاف، لم يأتي بالاختلاف، وإنما يقع الاختلاف بسبب مخالفة قدر أو نصيب من الوحي المعصوم. فإذا وقعت المخالفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقعت العداوة والبغضاء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآيات كثيرة تدل على هذا الأصل الكبير. وأما السنة ففيها أيضا من الأحاديث الكثير. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والحديث رواه مالك في الموطأ مرسلا، وحسنه الألباني في التوسل وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود على عامله. وأما رواية الصحيحين عنها رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذا من عقيدة أهل السنة، وقد سقته مجملا، وراءه من التفصيل ما وراءه، فلا بد من الأخذ به من أجل أن يكون الرجل آخذا بمنهاج النبوة، متبعا لمنهج السلف، قائما على الجادة المستقيمة. من أصولهم أيضا الحذر من البدع والمبتدعين، وهذا كالوجه الآخر للأصل الذي مر، لأن الإنسان إذا لم يكن متبعا فلا شك أنه يصير مبتدعا، ولا وسط بينهما، فإما متبع وإما مبتدع. اتبعوا ولا تبتدعوا، لأنكم إن لم تتبعوا ابتدعتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وهذا النص رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني وغيره. الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع من أصول أهل السنة، هذا أصل من أصوله. ينبغي علينا إذا أردنا أن نكون من أهل السنة حقا وصدقا وأن نكون من السلفيين الأقحاح، فهناك سلفيون من قوارير، والسلفية كما مر كالماء الطهور، ليس هناك ما يقال له سلفية علمية وسلفية جهادية وسلفية حركية. إذا قيدت بمثل هذا القيد ووصفت بمثل هذا الوصف لا تكون سلفية، لأن السلفية كالماء الطهور لا يوصف بوصف ولا يقيد بقيد. الماء الطهور كذلك والسلفية مثله، هي السلفية لا تقيد بقيد ولا توصف بوصف. السلفية العلمية، السلفية الحركية، السلفية التكفيرية، السلفية الجهادية، السلفية الإخوانية، كل هذه فرق من فرق أهل الضلال والابتداع، ليست هي بالسلفية الحقة. السلفية الحقة لا توصف بوصف ولا تقيد بقيد، كما أن السنة لا توصف بوصف ولا تقيد بقيد، كما قال مالك وغيره، هي ما لا اسم له إلا السنة. فكذلك السلفية هي السلفية بلا وصف ولا قيد. الرد على المخالف والتحذير من أهل البدع من أصول أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، هذا إجماع. فتعجب العجب كله من أقوام ينتسبون إلى العلم في هذا العصر أو ينسبون إليه ظلما وعدوانا، وهم يحذرون من الرد على المخالف ويرون الرد على المخالف سببا لتفريق الأمة، ويصفون من فعل ذلك بالشروط والقواعد الشرعية المستقيمة المرعية، يرونه من الغلاة. فهذا من أعجب ما يكون، وقلب لحقائق الدين وتمويه على المسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فلم يتوقف عند حدود ما هو علمي نظري، وإنما ذكر ما هو عملي تطبيقي، لم يتوقف عند حدود الاعتقاد. يقول من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، هذا يتعلق بالاعتقاد، وإنما ذكر العبادة أيضا في الأمور العملية أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم تحذير الأمة منه واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليه أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينه من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، كما تجد في كلام السلف إن أهل الأهواء والبدع أضر على المسلمين من اليهود والنصارى، فيستفضع ويستعظم ذلك أقوام من أهل الضلال والزيغ، ويقولون يذمون المسلمين ومن يقول لا إله إلا الله ويحاربونهم ما لا يحاربون اليهود والنصارى، وليس كذلك، وإنما معنى ذلك ما قرره شيخ الإسلام، يقول ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء يعني أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة يعني أهل الأهواء، لولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، يعني أهل الحرب لو أنهم استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، يعني أهل الأهواء يفسدون القلوب ابتداء لأنهم يقولون هذا من دين الله فيتبعهم الجهال والمغرورون. وقال في المعنى ذاته مبينا أهم شرط في الرد على المخالفين، وإذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح ابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان، كأن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان، هذا مهم كما مر ذكره، أنك من أجل أن ترد على المخالف سواء كان مبتدعا أو كان مخطئا، لأن الرد على المخطئ أيضا واجب، لابد من بيان خطأه حتى لا يتابعه على الخطأ غيره، وكذلك الشأن بل هو أعظم في الرد على المبتدع الذي يجعل من الدين ما ليس منه أو ينفي من الدين ما هو منه، عند الرد عليه لابد من توفر شرطان، الأول العلم والثاني العدل، فلابد من أن يرد بعلم وعدل لا يرد بظلم ولا بجهل، ويضم إلى الشرطين ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان، فأن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وهو مصيب يتكلم فيه بعلم وعدل ولكن نيته منصرفة إلى شيء آخر، بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنص وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في بيان علامات أهل السنة ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونه ولا يصحبونه ولا يسمعون كلامه ولا يجالسونه ولا يجادلونه في دين الله ولا يناظرونه ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيله التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكر رحمه الله ما اتفق عليه أهل السنة من ذلك فقال واتفقوا، هذا اتفاق عند أهل السنة على القول بقهر أهل البدع وإذلاله وإخزائه وإبعاده وإقصائه والتباعد منه ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم، هذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة فيما قرره الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث، هذا أصل ضائع عند كثير من أهل السنة أو الذين يدعون أنهم من أهل السنة أو من السلفيين، وهو الحذر من البدع والتحذير من المبتدعين. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.